بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل، إنما نقال الأصل هو اللزوم. ماذا يقصد بكلمة الأصل؟ قلنا في ذلك احتمالات أربعة: الأول بمعنى الغالب، الثاني بمعنى الاستسقاط، الثالث بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات والنصوص القرآنية، والرابع وهو الأخير الذي كان بأيدينا بمعنى أنه بني شرعا ووضع شرعا العقد على اللزوم، فالأصل فيه اللزوم بمعنى أن الشارع قد بناه ووضعه على أن يكون لازما. والأصل بالمعنى اللغوي هو هذا المعنى، الأصل لغة بل ما يوضع عليه الشيء، ما يوضع عليه الشيء يقال له أصل. فهنا كذلك وضع العقد، وضع البيع على اللزوم، على أي حال هذا معنى شغل بي. لكن قلنا قد يستشكل ويقال بأن العقد، بأن البيع لم يضعه، والمستشكل من هو؟ قلنا الفاضل التوني قدس الله روحه. قد يستشكل بأن البيع لم يضعه الشارع على اللزوم. لماذا؟ لأن في كل بيع خيار المجلس، ومع وجود خيار المجلس كيف نقول بأن كل بيع مبني شرعا وموضوع شرعا ومؤسس شرعا على اللزوم؟ هذا إشكال ذكرناه بالأمس، والجواب فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع. والجواب عن ذلك أن يقال بأن البيع صحيح في كل بيع خيار المجلس، لكن هذا الخيار ليس حكما شرعيا. كما هو الحال في الهبة، في الهبة جوازها حكم شرعي، يعني الشارع جعل الهبة جائزة من الأول، جعلها بناها على الجواز، بحيث إذا أراد أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له إسقاط الجواز، هذا الجواز الشرعي، فلا يمكنه ذلك، لأن الشارع بنى الهبة على الجواز، وهذا بخلافه في البيع، فإن البيع لم يبنه الشارع على الجواز. نعم هناك حق للبائع أو للمشتري أن يفسخ البيع، ولكن هذا حق ثبت من الخارج، لا أن الشارع هو الذي ألزم بهذا الجواز. ولذلك يمكن للبائع وللمشتري أن يسقط هذا الحق. إذن يتبين أن هذا الخيار ثبت لهما من الخارج على نحو الحق، لا من الشرع. لو كان ثابت من الشرع فحكم شرعي لازمه لا يكون قابل للإسقاط، بخلافه في الخيار فإنه قابل للإسقاط. فيتبين أن الخيار ثبت بما أنه حق خارجي، وهذا لا يتنافى ثبوت الخيار في كل بيع، بما أنه حق ثابت من الخارج لا يتنافى مع قولنا أن الشارع قد بنى ووضع البيع على اللزوم. هذا نظير ما يقال بأن الأصل في الأجسام هي الاستدارة، الأصل في كل جسم أن يكون شكل على نحو الدائرة. السبب في ذلك ما هو؟ هذا ما أن شغل به. ليش؟ مثلا على سبيل الإجمال أقول قالوا لأنه طبيعة كل شيء كل جسم واحدة، وبما أن طبيعة كل شيء واحدة فالواحد لا يوجد إلا واحد، لا يوجد أشياء مختلفة، وفي غير الدائرة توجد أشياء مختلفة، يوجد أشياء مختلفة، يوجد ماذا؟ سطح من هذا الجانب وسطح من ذلك الجانب وسطح من ذلك الجانب، بل يوجد سطح وخط ونقطة، لأن الخط طرف الساق والنقطة طرف الخط على أي حال، فتوجد أشياء متعددة فيما في غير الدائرة، أما في الدائرة لا يوجد أشياء متعددة، أصلا الساق لا يوجد، الدائرة يقولون ليس لها صف، لأن الصف يقولون نهاية الجسم، والدائرة ليس لها نهاية، بداية من نهاية من لها بداية لا على أي حال، فليس لها صف، فإذا لا صف فلا خط، لأن الخط قلنا طرف الصف، وإذا لا خط فلا نقطة، لأن النقطة طرف الشهادة بالشيء يا أخي ترجاني بقعد أقول مو مهم. الخلاصة قالوا الأصل في الأجسام أن تكون دائرية، لكن هذا لا يتنافى أن يثبت من الخارج، فالقاس الخارجي يجعل الجسم لا يتشكل بشكل الدائرة، وإنما يتشكل بشكل مربع بشكل مثلث بشكل مستطيل، هذا لا يتنافى مع الأصل. فهنا أيضا كذلك ليش لا يتنافى؟ لأن هذا القاس القاس الخارجي وليس من داخل الجسم، فإحنا نقول طبيعة كل جسم مع قطع النظر عن الأمور الخارجية يقتضي أن يكون الجسم شكله دائري، هذا لا يتنافى مع صيرورة شكل الجسم مثلث أو مربع أو غير ذلك نتيجة قواصر وموانع خارجية. هناك نقول الشارع بنى كل عقد على أن يكون لازما، لكن هذا لا يتنافى مع ثبوت الخيار كحق لهما، كحق خارجي مع قطع النظر عن الشارع، فالخيار حق خارجي ثبت للبيع بخلاف ذلك في منزلة الهبة، فإن الهبة حكم الشارع بأنها هبة لغير ذوي الرحم وغير معول بأنها جاهزة مبنية شرعا موضوعة على اللزوم حكم الشارع، بحيث لو أراد الواهب أو الموهوب له أن يسقط ذلك لما أمكنه إسقاط هذا الجواب. انتهى ما أفاده قدس سره بلي بلي. أقول تعليقا على هذا الكلام، أقول تعليقا على هذا الكلام، لو كان الخيار أثبته المتبايعان صحيح نقول هذا حق خارجي لا يتنافى مع قولنا أن الشارع بناه على اللزوم، هذا لو فرض أن الخيار أثبته المتعاقدان كما في خيار الشرط يثبته يفعله المتعاقدة، وهذا لا يتنافى ويا من أن نقول بأن البيع بناه الشارع على اللزوم، لكن إذا فرض نفس الشارع المقدس وجعل هو بنفسه قد جعل ماذا الخيار سواء المتبايع أمكنهم الإسقاط أو لم يمكنهم، بالتالي إذا هو الشارع نفسه ماذا قد جعل الخيار، فلا معنى لأن نقول الشارع بنى البيع على اللزوم معلوم بنفسه وقد جعل الخيار. طبق العبارة
جعل بيع خارجي مو داخلي
يعني خارجي داخلي شو هذا بعد ما هنقدر نفتح مزيد بلي بلي. يقول الرابع المعنى اللغوي للأصل، هذا المعنى الذي قاعد نبينه هو المعنى اللغوي، بمعنى أن وضع البيع وبناء البيع عرفا وشرعا على اللزوم بني على أن يكون لازم، يعني شنو بني على أن يكون لازم؟ عطى التفسير يعني صيرورة المالك، فصير المالك الأول كالأب، المالك الأول من هو؟ يعني بايع، المالك الثاني من هو الذي بني؟ صار مشتري، وإن يغم خيار أكو يقول وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا كأمر خارجي جعله، فإحنا أشكلنا قلنا ما دام الجاعل هو الشارع، لو كان الجاعل هما إيه صحيح
لكن ما دقت ما في خيار شيء. أما إذا جعلوا نفس الشارع بعد ما على أي حال وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما يسقط بالإسقاط أو بغير الإسقاط. بغير الإسقاط مثل ما للتفرق، إذا تفرق المتبايعات يسقط خيار المجلس. فالشارع بنى العقد ماذا؟ البيع على اللزوم وليس البيع كلفة، هذا بخلاف الهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواحد، بمعنى كون هذا جواز الرجوع حكما شرعيا له يعني للهبة. اولا وبالذات، مو اصلا وبالذات، اولا مناسب يكون يصير ماذا؟ اولا وبالذات هو هذا ماذا؟ بحيث لا يقبل الاسقاط. اذا اراد ان يسقطان ما يمكن، لان الشارع هو بناه على بنى الهبة على الجواز. يقول من خلال كلامنا هذا ظهر الرد على الفاضل التوني، ظهر ان ثبوت خيار المجلسي في اول ازمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه يعني كون البيع في حد ذاته مبني على اللزوم. ليش؟ لان الخيار هذا ثابت على نحو الحق، مو حكم من الشارع، على نحو الحق الخارجي، ولذا فينا يقبل الاسقاط لان الخيار حق خارجي قابل للانفكاك بخلاف الجواز في الهبة ليس بقابل للانفكار. انا قلت مجرد هذا لا يصلح لان يكون فارقا، افرض حق خارج، لكن ما دام جعل الشارع هذا هو بعد. نعم لو كان في اول انعقاده محكوما شرعا وكان البيع من اول من عقد محكوم شرعا بجواز الرجوع، بحيث يكون الجواز حكم شرعي مو حق خارجي. وعادة هذا ما موجود، وعادة هذا الشيء ما موجود، بحيث يكون حكما فيه لا حقا ملاحقا، لا تقاطب مرة لاحقا، لا حقا مجعولا قابلا للسقوط بري كان منا إذا هيك فرضنا، لكن ما قعدنا هيك، كان منافيا لبنائه على اللزوم. لكن مفروض ما أكو في البيع من الأول لم يجعل الشارع الجواز بنحو الحكم الشرعي. على أي حال فالأصل هنا كما قيل نظير قولهم إن الأصل في الجسم الاستدارة، فإنه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل بأن موانع وقواصر خارجية، لأجل القاصر الخارجي. فالأصل هنا كما قيل، كما قيل يعني شنو كما قيل؟ يعني الشيخ الأنصاري يقول هذا التمثيل وهذا التنظير ذكره البعض. هو أصلا هذا الجواب يا أخي الذي ذكرناه قبل الشيخ الأنصاري مذكور، هذا الجواب، هذا الجواب هو لشارح الواقي للشيخ صدر الدين الرضوي، أجاب الفاضل التوني بهذا الجواب. أصل الإشكال هو من الفاضل التوني، الجواب من الشيخ صدر الدين الرضوي شارح الواقي، فالشيخ الأنصاري بلنا هذا الجواب. فلذلك جاز فالأصل هنا كما قيل، كما قيل نظير قولهم، كما قيل يعني من هو القائل؟ هو الشيخ صدر الدين الرضوي، يعني الشيخ صدر الدين الرضوي مثل بهذا التمثيل، قال الأصل في مقامنا نظير قولهم، قول الحكماء أو غير الحكماء، أن الأصل في الجسم الاستدار عليه. ومما ذكرنا من جواب الإشكال ومن دفع هذا الإشكال ظهر أن ما ذكر فاضل التوني ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث صاحب الوافية هو فاضل التوني، حيث أنكر هذا الأصل، يعني الأصل بهذا المعنى أنه أصل في البيع اللزوم بمعنى الشارع بنى البيع على اللزوم، قال هذا انكره على غير ثابت. ليش؟ لاجل خيار المجلس، قال ما دام موجود خيار المجلس في كل بيع اذا شلون نقول الشارع بنى البيع على اللزوم؟ جواب احنا بيناه انه هذا الخيار ثبت كحق خارجي لا كحكم شرعي. بل اذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل بهذا المعنى مقصود شيء اخر، يعني شنو شيء اخر؟ يعني هيك يريد يقول الرجال، يريد يقول بأنه ما دام كل بيع في أوله يوجد خيار المجلس، فبعد ذلك إذا شككنا في اللزوم والجواز الحال شيء يقتضي، الأصل شيء يقتضي ما دام هو ماذا من الأول فيه جواز في أجل خيار المجلس، فبعد ذلك ماذا فيه مقتضى الاصل؟ مقتضى الاصل الجواز. فاذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل هذا المعنى، يعني الفاضل التوني يقول انا انكر ان الاصل هو اللزوم. لماذا؟ لأن منذ البداية البيع جائز لأجل خيار المجلس. بعد المجلس نشك في اللزوم وعدم اللزوم، الاستصحاب يكتب في بقاء الجواز. فإذا فدائما العقد راح يصير ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ هو الجواز لا اللزوم. لماذا؟ لأن من الأول لأجل المجلس يوجد خيار، بعد ذلك للاستصحاب يوجد الجواز. إذا كان مقصود الفاضل التوني من إنكار الأصل أصل اللزوم هذا التوجيه، هذا كلام وجيه، ولكن يأتي جوابه إن شاء الله في الأبحاث الحاجية. إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس الأصل ماذا؟ بقاء عدم اللزوم. الأصل ذلك، وهذا الأصل من يتولد بقاء عدم اللزوم من الاستصحاب. مجلس الاستصحاب بعد. إذا كان هذا مقصود هذا كلام وجيه، لكن سيأتي ما فيه في أبحاث آتية. بقي الكلام في معنى شيء جانبي بعد بقي يا إخوان لا بأس أن نبينه، وهو ماذا؟ العلامة رضوان الله عليه في كتاب التذكرة وفي كتاب القواعد عند فر التعبير يقول هكذا: الأصل في البيع هو اللزوم، ويخرج عن هذا الأصل بأمرين: ثبوت خيار، ثبوت خيار وظهور العين. هنا يوجد إشكال على هذه العبارة. وما هو الإشكال؟ أنه أنت كيف تعطف ظهور العين تعطف علينا على ثبوت الخيار، مع أن التزلزل بما هو يصير تزلزل العقد بالخيار، فالخيار هو الموجب لأن يصير العقد متزلزلا. إذن ما معنى أن تذكر ظهور العين في مقابل الخيار؟ ظهور العيب ليس شيئا يوجب التسلسل مقابل ماذا؟ مقابل الخيار. وإنما الموجب الوحيد فقط للتسلسل هو الخيار. إذا كان الموجب الوحيد هو الخيار، إذا ما معنى عطف ظهور العيب على الخيار، مع أن الموجب الوحيد هو ماذا؟ الخيار. ولعل واحدا منكم يجيب يقول هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني بعبارة أخرى هيك يريد يقول العلامة: ثبوت التزلزل بما الأصل في البيع اللزوم، ويخرج عن هذا الأصل متى يخرج؟ بثبوت الخيار. ومن أحد مبادئ ثبوت الخيار ياهو الموجبات للخيار هو ظهور الحي. فذكر ظهور العين معطوفا على ثبوت الخيار من باب بيان احد اسباب الخيار. فكأنه هكذا يريد ان يقول علامه: الاصل في العقد هو اللزوم، ومتى يصير جائز؟ اذا ثبت خيار. ومن احد اسباب الخيار ماذا تعني بين ظهور العين، فعطفه لظهور العيب على الخيار من باب بيان بعض اسباب الخيار. هذا اسباب الجواز يعني، فلعله من هذا القبيل. ان قال قائل هكذا كان الجواب عليه انه العلامة رضوان الله عليه لم يقل الأول، الأمر الأول من موجبات التزلزل ماذا؟ ثبوت سبب الخيار. لو كان العلامة رضوان الله عليه يقول ثبوت سبب الخيار كان هذا التوجيه تام، نقول ظهور العيب من أحد أسباب الخيار، فعطفه على سبب الخيار يكون من باب عطف الخاص على العام. لكن المفروض وجعل الامر الاول نفس الخيار، مو شرط لا سبب الخيار، لو كان جاء للأمر الأول سبب الخيار. بل نقول ظهور العيب أيضا من أحد أسباب الخيار، فعطى على من؟ على سبب الخيار، من باب عطى الخاص على العام. لكن المفروض هو هكذا قال: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين: الأول ثبوت الخيار، ولم يقل ثبوت سبب الخيار، ثبوت الخيار قال. ومعلوم ثبوت الخيار مع ظهور العيب ليست النسبة بينهما خاص وعام، حتى نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، وإنما النسبة بينهما نسبة المباين مع مباينه. إذن هذا التوجيه ليس بتام، وإن ذكر هذا التوجيه صاحب جامع المقاصد الذي شرح القواعد، الكرك رضوان الله عليه شارح القواعد ذكر هذا التوجيه، لكن هذا ليس بتام للنقطة التي بيناها. إذا كان عندك جواب ثاني، حل ثاني لهذه العبارة أو ثالث، فاذكر يا أخي غير هذا الحل. نعم، عندنا حل ثاني وعندنا حل ثالث، فلأطبق أولا. بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة، جاء إنه لا يخرج من هذا الأصل، وهذا التعبير أمس تقدم قدنا إحنا إلى تذكرون، إلا بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب. فإن ظاهر هذا التعبير أن ظهور العيب سبب علما للتزلزل في مقابل الخيار، مع أنه إحنا قلنا السبب الوحيد للتزلزل هو الخيار. فإن ظاهر أن ظهور العيب سبب للتزلزل في مقابل الخيار، مع أنه يعني ظهور العيب من أسباب الخيار وليس لنا شيء مقابل علما موجب للتزلزل في مقابل ثبوت الخيار، لا، وأحد طرق وأسباب ثبوت الخيار. نقطة. وتوجيهه، توجيه كلام العلامة، بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ظهر، إذ لم يعطف العيب، يعطف يعطي مو مهم، إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، وإنما عطف على نفس الخيار، بل عطف على نفسه أو عطف على نفسه على نفس الخيار، لأن جاء ثبوت الخيار وهو مباين له، لا يعني الخيار ثبوت الخيار مباين لظهور العيب، لأنه ثبوت الخيار أعم، لو كان عبد صاير الخيار بي. خب عندك حل ثاني أم لا؟ الحل الثاني أن يقال بأن هناك عبارة أخرى للتذكرة موجودة في التذكرة لعلها بل تساعدنا على حل هذه العبارة. ما هي العبارة الثانية الموجودة في التذكرة؟ العبارة الثانية هذه، يقول قدس سره: الأصل في البيع اللزوم، ويخرج عنه بأمرين. لحد الآن صار فرق بين هذه العبارة والعبارة السابقة؟ لا. شوف الفرق بعدين. بأمرين: الأول أن يثبت خيار من غير جهة العيب، بل يثبت لأجل التلوي فقط من غير جهة، من دون حد، كما هذا أين في خيار المجلس مثلا، في خيار أو الحيوان، هذا ثابت لا لأجل وجود عليه، وإنما لأجل أن يتروى ولأجل أن ينظر ويتأمل البايع والمشتري في المصلحة، المصلحة هناك في إمضاء البيع. فالأول ثبوت خيار من غير جهة وجود عيب، الثاني ثبوت خيار من جهة العيب، هكذا عبر. هذه العبارة لعله تحل لنا العبارة السابقة. فالعبارة السابقة يصير معناها بناء على هذه العبارة الثانية. العبارة السابقة هكذا يصير معناها، العبارة السابقة هكذا قال: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين: الأول ثبوت خياره، فنقول مقصودا من ثبوت خيار يعني ماذا؟ من غير جهة العيب، يعني ثبوت خيار المجلس، خيار الحيوان. والثاني ماذا؟ ظهور عيب، يعني ثبوت الخيار، يعني ظهور عيب، يعني من جهة ماذا؟ خيار العيب، الخيار من جهة العيب، هيك مقصوده. فهذا التوجيه ماذا؟ لعبارته من غير ماذا بريء بواسطة العبارة الثانية. أو أقول التفتوا يا إخوان، في هذا التوجيه الثاني لا نريد أن نقول بأنه العطف يصير من باب عطف الخاص على العام. لا، عطف الخاص على العام بأنه غرض أصلا، لأنه في الأول لم يكن شرب الخيار، لم يقل الأول ثبوت شرب الخيار، فعطف الخاص على العام هذا لا يتصور أبدا. لا، هذا فرد حل مع قطع النظر عن ذلك. نقول مقصود العدل من الحجال وإنما يخرج لأمرين، الأول ظهور ثبوت خياره، نحن قلت ثبوت خياره غير خيار العين، والثاني ماذا ظهور عيب، يعني مقصود ماذا ثبوت خيار العين، ايش مقصود؟ هذا الحل الثاني. ولكن هذا الحل الثاني هل هو ناجح وصحيح؟ يرد عليه اولا وثانيا وثالثا. الشيخ مطبق توجيه كلام على توجيه كلام، فالعبارة يقوهم يسار عليه واحد لمن يقرأ، يعني يسار على كونه من باب عطف الخاص على العام. لا يا أخي لا، فلتفت جيدة، يساعد على توجيه ما في التذكرة، يساعد عليه على توجيه كلامه، هذا ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمرين أحدهما ثبوت خيار لهما أو لأحدهما من غير نقص، تفت العبارة يا أخي، من غير نقص في أحد العوضين، يعني من غير عيب، بل فقط لأجل التروي خاصة يكون كما في المجلس جدنا خيار مجلس وخيار حد، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين، انتهى. وحاصل التوجيه بناء على هذا، بناء على هذه العبارة الثانية، شي يصير معنى العبارة الأولى، معنى العبارة الأولى شي يصير، هيك راح يصير معناها. وحاصل التوجيه، يعني حاصل توجيه العبارة الأولى هيك راح يصير على هذا، على هاي العبارة الثانية توجيه العبارة الأولى هيك يصير، إن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بالتزلزل العقد لأجل الخيار. لكن بعدين العلامة يريد يبين ماذا؟ الخيار على شكلين، الشكل الأول غير خيار العيب، الشكل الثاني خيار العيب. والمراد بالخيار في المعطوف عليه، معطوف عليه يعني شنو المعطوف عليه؟ يعني الأول، الأول شنو؟ وقال إنما يخرج بأمرين ثبوت خيار، ثبوت خيار هذا المعطوف عليه، ما كان ثابتا بأصل الشرعي أو بجعل متعاقدا، لكن من غير اقتضاء نقص في أحد العوضين. المهم هذا الريد نقوله، ومقصودا من المعطوف من الثاني المعطوف وبظهور العيب، يعني والمراد بظهور العيب، وبظهور العيب حطف عليهما على بالخيار، وبظهور العيب يعني ومراد بظهور العيب ما كان خيار نقص أحد العوضين. هذا توجيه لكلامه، لكن يرد عليه أولا عدم تمامه، يعني اولا يرد عليه انه ليس بتام في نفسه، ليس بتام، ليس ليس بتام، اذ ما هو الداعي لفصل خيار العيب عن بقية الخيارات؟ يعني ليش العلامة ماذا رضوان الله عليه يقول انما يخرج لأب امره ثبوت خيار، لكن ثبوت خيار من ياجه نقول مقصوده من غير جهة العدل، والثاني ثبوته من جهة العدل، هل فصل بلا داعي سواء كان من جهة العدل او من غير جهة العدل، بالتالي يثبت الخيار. ثبوت الخيار له اسباب متعددة، احدها جعل الشرعي او جعل المتعاقد، او قل معي ماذا ظهور العدل. فهذا الفصل بلا وجه، فيرد عليه اولا انه ماذا؟ ما عدم تمامه في نفسه لما بينا ان هذا الفصل بلا وجه، تكلف في عبارة القواعد في العبارة الاولى للقواعد. لماذا فيه تكلف؟ لانه في العبارة التي قرناها، يعني العبارة الاولى عبارة القواعد، يعني قصد ماذا؟ العبارة الاولى تكلف في العبارة الاولى. لماذا تكلف في العبارة الاولى؟ في العبارة الاولى هكذا قال، وإنما يخرج بأمرين ثبوت خيار لم يذكر كلمة السبب هنا ماذا؟ لم يذكرها، يعني لم يقل في العبارة أنه ماذا؟ ثبوت سبب، كلمة سبب لم يأتي بها. ولو كان المقصود هو هذا التوجيه كان المناسب ماذا؟ إضافة كلمة سبب، يعني وإنما يخرج بأمرين ثبوت سبب خيار بجعل شرعي أو بجعل، يحتاج إلى هذه الإضافات كلها، يعني سبب يحتاج تقديرها وبجعل
من غير جهة العدل تقول بجعل شرعي او بجعل متعاقدا من غير جهة العدل. هاي كلها التقييدات لابد منها. وهذه التقييدات بلا وجه بلا داعي. ان نقول بان عبارة القواعد الاولى فيها هذه التقديرات. فيها تقدير كلمة سبب. وفيها تقدير ماذا؟ بجعل المتعاقدين او بجعل شرعي من غير جهة العدل. المهم من غير جهة العدل. هذا عبارته مطلقة. تقييدها بهذه القيود على خلاف ماذا؟ الظاهر. لذلك قال تكلف في عبارة القواعد يعني متقدمة لأن عبارة القواعد ماذا؟ مطلق. ليش قال تكلف في عبارة قيدها عبارة القواعد؟ لأن العبارة الثانية اللي يقرنها التكلف ما بيها لأن هي من الأول مقيدة. العبارة الثانية عبارة الثانية قال ثبوت خيار لهما في العبارة الثانية من غير نقص في عدد بل السبب هي مقيدة. أما العبارة الأولى غير مقيدة. فتقييدها هذا تكلف على خلاف الظاهر. هذه الجهة الثانية مع انه هاي الجهة الثالثة يقول اكو رد ثالث وهو ان العلامة رضوان الله عليه عنده عبارة تستثر. ماذا يقول في تلك العبارة؟ هكذا يقول. يقول وانما يخرج من الاصل لامرين. الامر الاول ما هو؟ قبل قليل قلنا الامر الاول ما هو؟ ثبوت خيار. ثم يأتي ويبين الخيارات. يقول والخيارات هي اولا خيار المجلس، ثانيا خيار الحيوان، ثالثا خيار الشار، رابعا خامسا وواحد منها يقول خيار العيب. اذا جعل خيار العيب واحد من مصاديق الامر الاول ولم يجعله في الامر الثاني. لو كان مقصود هذا التوجيه يعني لو كان مقصود العلامة هو هذا التوجيه، لو كان هذا التوجيه صحيح اللي هذا التوجيه شنو معناه قلنا نكرره لان مقصوده ثبوت خيارين يعني من غير جهة العيب. وبعدين لما قال ظهور العيب يعني قلنا هذا ثبوت خيار العيب. لو كان هذا مقصوده كان من المناسب ان يذكر في الامر الاول ماذا؟ كل الخيارات لكن ما عدا خيار الحيوان مع انه ما عدا خيار العيب مع انه ذكر خيار العيب ايضا في ضمن الامر الاول. فيتبين ان مقصوده في الامر الاول لما قال ثبوت خيار يعني قصد ثبوت خيار من جهه جعل الشرعي او من جهه جعل المتعاقدين او من جهه العين. وليس مقصوده ثبوت خيار من غير جهه العين. لا والا ذكر خيار العين في الامر الاول. لذلك مع انه في التذكره ذكر في الامر الاول الذي هو الامر الاول شنو ثبوت خيار الذي هو الخيار ماذا ذكر؟ فصولا سبعه بعدد اسباب الخيار وجعل السابع منها خيار العيد وتكلم فيه عن في خيار الكثير. نقول ومن الواضح هو من الواضح من عندي مقتضى هذا التوجيه الذي الان ذكرناه الحل الثاني ان يتكلم في الامر الاول فيما عدا خيار في العيد. بعد ما ندري هناك ماذا ذكره هذا لعله ذكر العرش لعله ذكره كما الان من دون ان يكون نقطه. ويمكن خوف شيخنا الانصاري اذا انت لم تقبل الحل الاول ولم تقبل الحل الثاني وقل لهم مات الشيخ الانصاري ماكو داعي الى هذا التطويل. هذا يسمونه تطويل بلا قاعد. الشيخ الله العلامه شنو قال في روايه حتى حين اذا نقبل وقتنا على اي حال شو تسوي ايش قال انت شغل انفار عدة حكاية احكيها يقول بلي انا يمكن ان احل ونعمل الالتفات جيدة لطيفة وان لم تكن جيد. المقصود الجواب الثالث الحل الثالث ان يقال بانه في خيار العيد في الحقيقة يوجد خياران لا خيار واحد. افهل سمعتم بذلك؟ في خيار الحيوان في خيار العيد يوجد خياران احدهما الرد. الرد من العقد او العقد هذا خياره. وهناك خيار ثاني وما هو؟ العرش. لان العرش ايضا ماذا؟ ابطال للعقد. فيه ابطال للعقد لكن ابطال علما لا لجميع العقد وانما فيه ابطال علما لبعض العقد. لاني ارد استرجع جزء من الثمن فبهذا المقدار سوف يبطل. بمقدار العرش سوف يبطل ماذا؟ إذا استرجع المشتري الثمن مقدار من الثمن يعني بهذا المقدار يبيع ماذا باطل. فإذا في ثبوت الأرش أيضا يوجد خيار، لكن هذا الخيار خيار لإبطال ليس لإبطال جميع العقد، وإنما هو إبطال ماذا لبعض العقد، فإن الثمن بعض، فإن الأرش بعض الثمن. وإن شئت قلت فيه إبطال للمجموع لمجموع العقد، وإن لم يكن فيه إبطال لجميع العقد. تفرقون بين المجموع ماذا وبين الجميع في أخذ الأرش، إبطال المقطع للمجموع من حيث مجموع، يعني المجموع من حيث المجموع لم يبقى صحيحا، بل لم نقل الجميع، لكن المجموع بما هو مجموع لم يبقى. هذا معنى شغل دي. اذا في خيار العيب في الحقيقة يوجد خياران، احدهما رد جميع العقد، والثاني اخذ الارش وهو ايضا خيار وابطال العقد، لكن لبعض العقد بمقدار الثمن بمقدار الارش. فاذا اتضح ذلك حينئذ الشيخ الانصاري شي يقول العلامة رضوان الله عليه ايش قال في العبارة ماذا قال؟ وانما يخرج بامرين، ثبوت خيار بقوله ثبوت خيار ادخل جميع الخيارات حتى خيار العيب، لكن بقسمه الاول اللي فيه ابطال لجميع العقل يكون له، وبقوله ظهور عيب اراد ان يبين ماذا؟ هذا الخيار الثاني الذي هو ليس فيه ابطال لجميع عقد، وانما فيه ابطال لبعض العقد يعني المجموع من حيث المجموع، ذكره ثاني. وانما فصله وجعله على حده لاي نفسه، لانه ليس فيه ابطال لجميع العقد وانما فيه ابطال لبعضه، بخلاف بقيه الخيارات فان فيها ابطال لجميع العقد، ولاجل ذلك فصله، وهو كلام حل يعني هذا التفات واقعا جدا جميل. ولكن الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول هذا التوجيه انما يتم لو قلنا بان الارش يتعين اخذ من عين الثمن، اذا قلنا الارش جزء من الثمن يلزم اخذه من الثمن، بل هذا معناه ماذا؟ انه سوف يبطل ماذا؟ مقدار من العقد من البيع. ولكن سوف يأتينا ان شاء الله في بحث ثبوت الارش ان الارش غرامة شرعية ليس جزء من الثمن، لا غرامة تغريم شرعي، الشرعي يجعل غرامة ما دام يوجد عجع الغرامة علينا على البائع، هذه الغرامة ولو من كيس من خاص يدفعها ولا يتعين ان تدفع من نفس الثمن. فإذا كان كذلك إذن البيع لم يبطل ولا في مقدار ضئيل منه، فهذا التوجيه إنما يتم لو فرض على أن الأرش جزء من الثمن ويتعين كونه من الثمن، ولكن هذا غير ثابت. ولذلك شرعا يقول قدس سره ويمكن توجيه ذلك، توجيه عبارة العلامة العبارة الأولى بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، ليس سبب مستقل لأنه يوجب الأس يوجب ماذا؟ بل إبطال بعض البيع، فإن نفسه قاعد يوضح فإن نفسه ثبوت الأرش لمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفشل، أصل الخيار في المجموع ما موجود، هو موجود لكن حتى لو ما كان موجود مثل السلوك حصل مانع من أرضات تصرف، مثل حصل تصرف مانع من أرضات، لكن نبي ثبوت الأرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل، بالنسبة إلى بعض الثمن متزلزل، هذا لإبقائه في ملك البائع هذا الجزء من الثمن وإخراجه عنه. ويكفي في تسلسل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد اخراجه عن ملكه، فاذا العقد يصير متسلسل بالنسبة الى بعض الثمنات. هذا بسبب ماذا؟ الاش. فالارش ايضا يوجب خيار لكن بالنسبة الى بعض البيع. وان شئت قلت ان مرجع ذلك عن مرجع ثبوت الارش الى من تفشت العقد الواقع لمن؟ على المجموع من حيث المجموع. ونقض مقتضاه مقتضى العقد شنو هو؟ من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الاخر. فمرجع ثبوت الارش الى انه انا اتمكن من نقض العقد الواقع على المجموع من حيث المجموع، وان لم اتمكن من نقض الجميع. هذا هو الحل الثالث. وان كان عبارة الشيخ الانصاري ترى ليست واضحة بالشكل الذي انا بينته مقصود هذا، لكن ليس بهذا الوضوح، لكنه مبني. هو يرد هذا التوجيه، يقول هذا التوجيه مبني على كون الارشي جزءا حقيقيا من حقيقة هذا بالنسبة من الجزء كما عن بعض العامة، حتى يتحقق انفساخ العقد بالنسبة اليه بالنسبة الى هذا الجزء عند استرداده بل تام. لكن هذا نفس العلامة من قبله، وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرشي كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله، يبدل ذلك الجزء من الثمن بشيء آخر من كيسه الخاص، لأن الأرش غرامة. وحينئذ فإذا كان غرامة لا يتعين كونه من الثمن بل من الكيس الخاص له، وحينئذ ثبوت الأرشي لا يوجد تسلسلا في العقد غير ذلك التسلسل. ماذا الذي هو ثابت من الناحية الأولى، تسلسل من ناحية ثانية، خيار من ناحية ثانية ما موجود. فهذا الحل الثالث وإن كان لطيفا ولكن مع الأسف نفس العلامة لا يقبله. ثم إن الأصل، نرجع لأصل بالموضوع يا أخي أحسن. الأصل قلنا هو اللزوم، والأصل فيه كم احتمال قلنا؟ أربعة احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة يا أخي نأتيها الآن، نقول نستعرفها واحد تلو الآخر. الاحتمال الأول ماذا كان؟ إن الأصل ماذا؟ بلي. إن الأصل بلي على أي حال. إن الأصل في البيع، أن أصل البيع واللزوم بمعنى ماذا؟ الغالب. هذا الاحتمال صحيح أو ليس بصحيح؟ قبلناه او لم نقبله؟ لم نقبله، لان الغلبة لم يقبلها الشيخ، قال بان الغلبة العجمانية مسلمة لكن لا تنفع لادخال الافراد المشكوكة. الغلبة العجمانية تنفع في الافراد في اجمان المشكوكة النادر. وهذا الاصل بالمعنى الاول اصل ليس بسامك تركة يا اخي تركة طرحة. الاصل بالمعنى الثاني بمعنى الاستصحاب، تام او ليس بتام هذا الاصل؟ نعم استصحاب بالي، وهو تام اين؟ في البيع فقط وفي غير البيع ايضا، في البيع وغير البيع، في الاجارة، في المزارعة، في اي عقد من العقود هذا الاستصحاب تام. فهذا الاصل بالمعنى الثاني يثبت ان اللزوم في جميع المعاملات بيع وغير بيع. ليش؟ لان في كل معاملة نقل وانتقال يحصل. فنقول بعد ذلك إذا قال البائع أو المشتري أحدهما، إذا قال فسكتوا ونشوف هل زال النقل والانتقال أم لا، نستطيع بقاء النقل والانتقال سواء كان بيع أو غير. فهذا الأصل بالمعنى الثاني تام، وهو تام في البيع وغير البيع. هذا الثاني عرفنا. الثالث نأتي الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات، هذا تام وليس نعم تام هذا بلي تام بلي من الروايات ومن الآيات يستفاد الأصل في كل في المعاملة هو ماذا؟ اللزوم. ولو تم يتم في كل معاملة لا خصوص البيع كما سوف يتضح بعد قليل. وأما الأصل بالمعنى الرابع فهو لو تم يتم في خصوص البيع، لأن خصوص البيع مبني على من؟ وضعه الشارع على اللزوم. أما غير البيع ما ندري لا نعلم هل وضعه الشارع على اللزوم أم لا. فالخلاصة خصوص البيع نعلم أن الشارع وضعه على اللزوم، فإذا شتفنا هل جعل حق خارجي يعني خيار
كحق خارج جعل أم لا. إذا كتبنا فنقول نحتاج لثبوت هذا الحق إلى دليل، فإذا لم يكن دليل نتمسك فيما بل أصلا نقول يعني بمعنى أن الشارع بنى ذا على الليل، فهذا ينفع تنزل. أما غير ذا لا نعلم أن الشارع بناه على الليل. فالخلاصة يا إخوان إذا نتبع، أول الأصل بالمعنى الرابع ها راح بلي في الترتيب اللي بيبينت سابقا أحتف فيه أصير على حسب ترتيب الشيخ الأنصاري. الأصل بالمعنى الرابع تام، لكن تام أين؟ في خصوص البيع، لأن خصوص البيع نعلم وضعه الشارع على اللزوم. فإذا كتبنا في ثبوت خيار تحت خارجي في البيع في مرة من مرة، إذا كتبنا في الصدر نقول يحتاج إلى دليل ثبوت هذا الحق، إذا لا دليل نتمسك بذلك. والأصل بالمعنى الأول بمعنى الغالب قلنا هذا باطل ترتخل يذهب، وبالمعنى الثاني عن إصحاب تام في البيع وغير البيع، وبالمعنى الثالث ماذا؟ يعني بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات تام في غير البيع في البيع وغير البيع. لكن الذي يحتاج إلى توقف قليل هو أنه أنت قلت الأصل بالمعنى الثالث الذي بالمعنى الثالث هو القاعدة المستفادة من الروايات والآيات، يستفاد من الرواة والآيات أنه القاعدة في كل في كل معاملة هي اللزوم. هذا من أين يستفاد؟ من أي آية ومن أي رواية بيننا من أين يستفاد هذا؟ يقول هذا تقدم في المعاقات راجع هناك بينا كيفية الاستفادة من الآيات والروايات، كيف يستفاد أن القاعدة في كل معاملة هي اللزوم. وإن أحببت أن نذكر ذلك هنا فنذكر هنا، أول آية نتمسك بها أو طوب العقول فلنطبق هذا. يقول ثم إن الأصل بالمعنى الرابع ها لأن في خصوص البيع ينفع، إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار، لكن وين ينفع؟ في خصوص البيع، لأن الخيار حق خارجي قلنا. فإذا كتبنا في ثبوت في البيع وهذا يحتاج ثبوت إلى دليل، ففي خصوص البيع ينفع. أما لو شك في عقد آخر غير البيع من حيث اللزوم والجواب فلا يقتضي ذلك الأصل بالمعنى الرابع لزوم تلك المعاملة غير البيع. ليش؟ لا نعلم أن الشارع في بقية المعاملات حكم بالجواز بناه على الجواز أو بناه على اللزوم، لا نعلم، لأن نرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي في بقية المعاملات هل الشارع بناه على اللزوم أم لا؟ والمشكوك في البيع نعلم، أما في غير ذا لا نعلم. فينفعنا هذا الأصل بالمعنى الرابع بغضون ذا. وأما الأصل بالمعنى الأول بمعنى الغالب فقد عرفت عدم ثمانيته. وأما بمعنى الاستصحاب فقلنا هذا يتم في البيع وغير البيع إذا شفت في لزوم وجوازه. وأما بمعنى القاعدة الذي بالمعنى الثالث فيجري في البيع وغير البيع، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعني على اللزوم يعم غير البيع. يا بثناء العمومات وقد أشرنا في مسألة المعاضاة إليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب، فمنها قوله تعالى عقوب العقود. شوف يا أخي تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذا نقول الآية الكريمة قالت أوفوا فعل الأمر، يعني شنو؟ يجب الوفاء بالعقد. ما معنى الوفاء بالعقد؟ هذا جاوبنا عليه، يعني العمل بمقتضى، يعني ايه عمل بمقتضى العقد، كما يقال في بنذرك او في بنذرك او في بنذرك، يعني ماذا؟ اعمل بمقتضى هنا ايضا اعمل بمقتضى مدلول الذكر. ثم نأتي ونقول ما هو مدلول الذكر؟ مقتضى البيع، ما هو مقتضى البيع؟ انتقال المثمن الى من؟ الى المشتري، بحيث لا يجوز استرجاعه. اذا عرفت استرجاعه هذا عمل على خلاف مقتضى البيع، على مقتضى على خلاف مقتضى وفاء البيع. والآية تقول في البيع او في البيع، يعني اعمل بمقتضى، يعني أبقى المبيع عند المشتري، يعني لا تسترجعه من دون رضا. هذا مقبول أو مو مقبول؟ تام هذا أو ليس بتام؟ نعم تام. فإذا هذا الثاني تام راح أضيف الشيء ثالث، أقول فحينئذ لو
قال احد المتبايعين فسكت وسكتنا في ان البيع لكن حتى لا يحصل فسخ او جائز حتى يحصل فسخ بقول فسخت. نقول مقتضى الآية انه ما يحصل انتساخ.
ليش؟
لان الآية تقول لازم ترتيب مقتضى العقد ومقتضى العقد انه ماذا؟ ما يجوز سلب المبيع من المشتري. فاذا اردت ان اسلب المبيع من المشتري بعد قولي فسخت الآية ماذا؟ تنهاني عن ذلك. تقول فيه يعني أبه عند المشتري لا تأخذه من المشتري. هكذا نستفاد من الآية الكريمة. فلعل قائل منكم يقول الآية الكريمة قالت في العقد لعل مقصودها في قبل قول فسخت يعني لا تأخذ المبيع من المشتري قبل قول فسخت ولا تدل على أنه لا تأخذه بعد قول فسخت. أجيبه أقول له مقتضى إطلاق الآية الآية مطلق هي مقدمة ترى ماذا لا بد من إضافة يعني على أن شوف عدد المقدمات اللي احنا جمعناها كان مع ثلاث مقدمات أربع مقدمات مقتضى إطلاق الآية يجب الوفاء قبل فسخت فإذا كان بعد قول فسخت يجب الوفاء يعني ما يجوز أخذ المبيع من المشتري هذا معناه أنه كل عقد من العقود حتى بعد قول فسخت بمقتضى الآية إلا قلنا أن يتنتبه الخارج ما أن نشوف لا مخصص لشيء لا تقول لي إذا في بعض العقود شلون بعد قول فسخت يجوز في هذا فذاك نتيجة مخصص ماذا خارجي كلام في سورة الشعر ما عدم وجود مخصص خارجي مقتضى الآية مقتضى عموما أن حتى بعد قول فسخت لا يجوز السلب سلب المبيع من المشتري ولازم ذلك أن المبيع باقي على ملك المشتري حتى بعد قول فسخت وهذا معناه اللزوم نتيجة هذا اللزوم نتيجة هذا هو أن العقد ماذا طول عقد لازم ولذلك ما يجوز سلبه بعد قول فسخت وهذه طريقة للاستدلال لطيفة من الحكم الفقهي استفدنا الحكم الوضعي يعني استفدنا اللزومين اللي هو حكم وضعي لين استفدنا من وجود الوفاء الذي هو حكم تكليفي فمن اطلاق هذا الحكم التكليفي من هذا الحكم التكليفي يعني عباره من اطلاقه بالاحرى استفدنا الحكم الوضعي طريقه جدا لطيفه ماذا للاستدلال لذلك يقول طبق العباره بسرعه فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد طبيعي مقصود من العقد مو بعيد في الايه الكريمه المقصود من العهد العقد ما يشمل بل حتى النذر الذي النذر هو في الحقيقه ماذا ايقاع مشي ولا لان يقوم بطرف واحد لله علي ترى بطرف واحد لكن مو بعيد تشل الايه لانه ورد في صحيحه ابن سنان عبد الله بن سنان اوفوا بالعقود يعني اي نص الروايه يعني يعني العهود فسرت الروايه العقود بالعهود وكلمه العهد تشمل حتى مثل النذر غير النذر على اي حال صار مو مهم هذا مو مهم صار الشيخ من انصاري مو مهم يا مولانا خرجنا عن والمراد بالعهد يعني مهم الناحيه انه الايه راح تشمل حتى مثل النذر غير لكن سالان مو مهم والمراد العقد مطلق العهد كما فسر به نعم بمطلق العهد فسر العقد بمطلق العهد في صحيحه ابن سينا المرويه في تفسير علي بن ابراهيم او ما يسمى عقدا لغه وعقدا من قلت كل عهد الواقع كل ما يسمى في الحكم أو بس احنا المهم نشوف كيفية الاستدلال يقول والمراد بوجوب الوفاء هي كيفية الاستدلال معنى وجوب الوفاء هي المقدمة الأولى يعني العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية يعني ما يدل عليه لفظ العقد يجب ماذا أن تعمل بذلك المقتضى نظير الوفاء بالنذر لو معنى يعني أو في النذر يعني معنى تعمل بمقتضاه نعم معنى العمل بمقتضاه فإذا هذا الصباح هاي مقدمة الأولى صباح أطرح عنهم شقاق نقول فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره المزمن يعني ملك علما للمشتري وجب العمل بما يقتضيه التمليك ما هو مقتضى التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك وجب له
ملكية المشتري لهذا المبيع، فأخذه من يدي بغير رضاه والتصرف فيه، والتصرف فيه كذلك يعني من غير رضاه بغير رضاه كذلك من غير رضاه. نطل لمقتضى يولي مضمون ذلك العهد فهو حرام بمقتضى الآية الكريمة. هذا كله مقدمة الأولى انتهى، وهذا توضيح ماذا للمقدمة الأولى. فإذا حرم ياهو سد المبيع من المشتري بإطلاق فإذا حرم بإطلاق الآية ماذا حرم؟ جميع هذا يريد مقدمة ثانية مثل الإطلاق. أنا مأخذ الآية حرمة أخذ المبيع حتى بعد تفسير. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها يعني من جملة تلك الأمور التي تكون نقضا لمضمون العقد ماذا؟ التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف، تلك التصرفات ها من دون أو بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. إذا رضى وتعالى هذا يسمونه لا كلام، إذا ما رضى ماذا؟ أحد وما فسق والآخر لم يرضى. فتلك التصرفات حينئذ يعني اللي هي سلب المبيع من المشتري بمقتضى الآية لا تجوز. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع هذه جميع ما يكون نظرا الذي منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف كان هذا لازم، يعني حرمة هذه التصرفات اللي أخذ المبيع من المشتري بعد فسخه هذا لازم مساوي إلا للنزوم. إحنا نريد هو اللزوم بهذا، إذا هذا إلا لم يكن عين اللزوم فهو مساوي إلا لازم المساوي للزوم العقدي وعدم انتساخه بمجرد فسخ أحد أحد التسخير عن على لزوم العقد. فهو لازم مساوي للزوم العقد، لزوم العقد يعني عدم انتساخه بمجرد فسخ أحدهما قبل التسخير بالثالث. فإذا استدلينا بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، الحكم الوضعي شنو هو؟ أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر وهو معنى اللزوم. فساد الفسخ يعني ماذا؟ اللزوم، عدم الفسخ ما يقع. بل قد حقق في الأصول أن لا معنى للحكم الوضعي إلا من تزع من الحكم التكليف. هذه الرأي من الأنصاري الذي ذكر بالرسائل أن حقيقة هو أصل كلام في أن حقيقة الأحكام الوضعية ما هي؟ رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الحكم الوضعي حقيقته ومرجعه إلا إلى الحكم التكليف. مثلا الصورة جزء، ما معنى جزء؟ يعني يجب الإتيان بها الصلاة، يجب الإتيان بهذه الصلاة، نحن ننتزع منه الجزئية، فمرجع الجزئية إلى وجوب الإتيان بهذه الصلاة، مرجع الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية. هنا هم كذلك نقول مرجع اللزوم إلى حرمة هذه التصرفات الواقعة بعد قول أحدهما فسخت. والحمد لله رب العالمين.